بسم الله، من يقرأ؟
من كتاب الإسلام ومشكلات الشباب بقلم العلامة محمد سعيد رمضان البوطي. من شأن النساء أنه كلما ازداد تحررا من قيودها الفكرية ازداد ارتباطا بدوافعه الغريزية. وما الإنسان لولا ضوابط العقل والتفكير إلا حيوان هاج ثار شهوة والأهواء. قال ما تجد في مثل شراسته أي حيوان آخر، ذلك لأن قوانين غريزة للحيوانات المختلفة سد مسد العقل عندما تتوقف حياته عن انبعاثات عقلية مدبرة. أما الإنسان فإن الغريزة فيه هي اللواعج هي دوافع واللواعج الشهوانية فقط، إذ كان في وجود العقل وقيوده ما يغني عن ضوابط الغريزة تدبيرها. فإذا ضاعت حبة العقل وزال وجده هاجت الغريزة هياجا تجده مثله عند أي حيوان. هذه هي نتاج الصراع النفسي لدى الشباب، إذ ينعكس عن تناقضات المجتمع وازدواجه على النحو الذي ذكرناه، وهي نتاج لا مناص منها ولا معنى المكابرة في إنكارها. والواقع المشاهد يغني عن الحاجة إلى أي برهنة نظرية عليها. اللهم إلا أن هذه النتائج تخف وتشتد حسب درجة التناقضات القائمة في المجتمع خفة وشداد، أو حسب ما قد يكون للشيء من ظروف تدنيه أو تقصيه من هذا المجتمع المتناقض. وسوف نفرد لهذا العامل الثاني فصلا مستقلا فيما بعد.
نعم، بعد أن حدثنا عن تلك النتائج التي تحصل للتناقض الموجود في المجتمع وما تؤدي إليه من ضعف الوازع الديني ومن ضعف التملك العقلي للإنسان، حينئذ ينحط في مهوى الشهوات والرذيلة. إذا انحط إليها فهذا الإنسان ما يكون كالأنعام، بل كما قال الله بل هم أضل. ولهذا يقول بعض العقلاء إنهم يظلمون الحيوانات وبني آدم عولا، لما يقولون شهوة بهيمية شهوة حيوانية قال آدمية، يقول لأن الحيوانات ما عملت في شهواتها إلا مسارا محددا محصورا تقوم عليه حياتها، ماكلا ومشربا ونكاحا وما إلى ذلك، مرتب ومحدد مضبوط، لا تنوعات كثيرة فيه كما التنوعات عند ابن آدم، لا في الطعام ولا في الشراب ولا في اللباس ولا في غيره، عند ابن آدم تنوعات. وهذا وإذا شبعت من نوع من الطعام وقفت حتى تجوع، ويرى الحمار الدابة الحامل فلا يقربها ولا يأتي إليها. يعني شاف في درع واحد ومكان واحد الأغنام ماعز وغنم فلا ينزو أضان على اسمه على معز ولا معز على أضان أبدا. لكن حتى المصيبة في بني آدم ذو ما يقفون عند حد ولا يرجعون من شيء ويقفوا، فهم إذا انفلت عقلهم وإيمانهم خشوا من الحيوانات وراحت القيمة كلها. والمصيبة إذا كانت الصراعات الاجتماعية المجتمعية والتنازعات ظهرت بمظهر من التناقض إلى حد يجعل القبائح والرذائل محل تبجح ومظهر حرية وهي سقاطة وانحطاط، لكن يحاول يلبسونها لباس حتى يرجو له كأنها فضيلة وهي رذيلة. ما عاد يقفون حتى عند حد مجرد رؤيتها وهي قبيحة أنها حسنة وهي رذيلة أنها فضيلة، إلا يدعون إليها. وكذلك يستهزئون بأهل الالتزام والإحسان وأهل الفضائل، عادوا تحول الأمر. وهذا الذي حكى لنا السنة الشريفة في مثل ما ورد كيف بكم إذا لم تأمروا ما أبغى تنهونك، هو أو كائن ذلك يعني موجود الإيمان والإسلام. يسكتون الناس عن المنكرات ولا يأمرون بالمعروف، هذا معقول؟ يعني المستوى الذي وصل إليه أصحابه من التربية تجعل في ذهنهم أنه بعيد النمو من يرى المنكرات ما ينهاها، يرى التقصير في المعروف ما يأمر، كيف هذا؟ هو آمن على أي أساس إذا هموم لا بل بينصرف. قال الذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروف المعروف منكر؟ انقلب الميزان، انقلبت عندكم وزن بحق على عقولكم. ولهذا نسمع في عصورنا الأخيرة يسمونه غسيل مخ. غسيل مخ، وكانوا يعتنون بإفادة الشباب من بعض الدول الإسلامية ودونهم إلى دول مخصوصة يوصلوا على غسيل مخ ويرجع. فكان يودون أهل الدول القائمة تحت النظام الاشتراكي يودونهم إلى الشرق وإلى بعض دول روسيا والتابعة لها من شان غسيل المخ. وبعضهم يتغسل صدق مخه من الخير وبعضهم ما يقدرون عليه يرجع. والدول الواقعة تحت الحكم الرأسمالية يأخذون شبابهم ويودونهم إلى الدول الغرب يصلحوا لهم غسيل مخ. كذلك حد يتغسل مخه تماما كاملا حتى يتنكر لدي مصر وحد نص نص وحد ما يتأثر ويحتفظ. وفيهم بعض أفراد نادر لما راه هناك برز في مداركهم عظمة الدين ورجعوا يدركوا فرجعوا تمسكوا أكثر على عكس ما أرادوا أصحابهم أو ما هذا ولتأثروا تأثروا. كما أن بعض المدارس التي أقامتها روسيا في أفغانستان قبل 60 سنة أو 50 سنة بعدين لما قام الجهاد كان كثير من اللي خرجوا من مدارسهم في صفوف الجهاد يقاتلونهم علموهم من شان يرجعوا معهم اشتراكية، ولكن ردهم الله إلى الإسلام وتجددوا رجعوا إلى دينهم إيمانهم وصاروا هم يقاتلون مع المجاهدين وقد عرفوا لغتهم وعرفوا فلسفتهم الكاذبة وما إلى ذلك. وبعض الذي أخذوهم أيام الشيوعية عندنا أيضا درسوا الروسية اللغة الروسية هناك جاب فوافقوا في بعض المواقف في ترجمة أمور من أمور الإسلام باللغة الروسية عكس ما أرادوا لما أرادوا يربونهم، لأن الغلبة للدين ليظهره على الدين كله. تحصل خسارات للناس في جوانب ولكن العقبة والغلبة للدين وللمتقين. يقول هذه الإشكالية لما يتحول الأمر إلى هذا. قال صلى الله عليه وسلم قالوا الصحابة هو كائن ذاك رسول الله فينا معشر الأمة يجي أمر بمعروف اسمه رؤية معروف منكر منكر معروف. قال والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ وهذا كان إذا شاف واحد متمسك بالدين في فترة مرت هنا يقول رجعي. إذا شاف واحد منحل في أخلاقه وعدم ما هو ملتزم بالدين يقولون ثوري متقدم متطور. وكان في ذلك الأيام يذكر الحبيب بكر بن علي بالفقيه عليه رحمة الله وفي عدن ليوم من الأيام تكلمه ذكر بر الوالدين في جملة ما ساق كلامه. دام واحد من الشباب قال لي يا شيخ تقول بر الوالدين وطاعة الوالدين أنا اشتراكي ثوري وأبوي رجعي هل أطيعوا علي أطيعوا الزنب بزنب ومشي كما رجعي؟ وهذا السؤال في ذلك الأيام خطر لأنه إن قال كلمة عليهم وعلى حزبهم الحبس قدامه ولا يتعذبه أي شيء. وما معلق قال له قال يا ولد أنت حر وأبوك حر؟ ها؟ أنت حر؟ أبوك حر ما هذا ثورة حرية لا؟ قال نعم قال خلاص أنت حر وأبوك حر رأسك. وخلص نفسه منه من شره. إن قالوا تبع والدك ما يقولون تعال نحبسك. بيقول لا تتبع والدك حرام عليه خيانة في الدين. فقال له بس انت حر وابوك حر انت زمن الحرية حكمه. قال نعم قال خلاص انت حر وابوك حر. وهكذا سار في ذاك الزمان ايضا كثير من امور الخير يضحك عليها ويستهزأ بها. و كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. فتصور ذلك في صور متعددة. يقول هذه الصراعات إذا جاءت وانفلت الإنسان من زمام الدين والعقل خلاص غلبت عليه أمثال تلك الشهوات الهابطة حتى يكون أخس حالا من الحيوان ولا يصلح إلا وجود للنيران والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولكن على قدر العقل تغلب الشهوة وتقوم وتعتدل حتى لا تكون إلا في المباح حيثما أراد الله تبارك وتعالى كما شرع، سواء شهوة طعام، شهوة شراب، شهوة نكاح، شهوة كلام، شهوة ظهور، شهوة جاء، أي شهوة لابد من اعتدالها بميزان العقل والشرع فتكون نافعة مفيدة. إذا خرجت عن هذا فهي ضارة للإنسان. فكيف وهم يعملون سواء شهوة السلطة والجاء أو الشهرة بناس الناس أو شهوة المحرمات من من المنكرات والفواحش وغيرها، يعملون لهم مغريات ودواء مداعيات ومحركات ومثيرات ويتفننون في ذلك. إنا لله وإنا إليه راجعون. يريدون يحطوا الناس. يقول الله تعالى عن صنف موجودون على ظهر الأرض، يريد الله ليبين لكم يهديكم سنة الذين من قبلكم يتوب عليكم. يا خير مرحبا، إرادة حسنة من ربنا لنا، والله أعلم، والله يريد أن يتوب عليكم. طيب، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا يريدكم تستقيمون أبدا. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا، هذا مش ميل صغير، فوكم تميلوا سواء أن تميلوا ميلا عظيمة. ولهذا كثير من مدن العالم الإسلامي الذي بلغت فيها الفضيلة والحياة والحشمة وحسن الانسياق في صالح المجتمع بنورانية الشرع وما هو خير للجميع، خير للصغار الكبار للرجال للنساء للسر للروح للقلب للحياة للمادة، كثير من مدن المسلمين وصل الحد فيها من حسن التربية. أن عامة من تربى من الأسر يسكنون في بيوت غرف النساء فيها ما لها إطلال على الخارج، مرتفعة من أجل الضوء من أجل الهواء، ليكون مصونات لا تمتد إليهن العين الخائنة، ولأجل لا ينظرنهن هن إذن إلى ما يفتنهن أو يزيغن. هذه المدن اللي كانت بهذه الصورة، منها على سبيل المثال القاهرة أو عدن، وصلوا من نشر الفضيلة فيها وبعد هذه الفضيلة إلى أن أوجدوا الكاسيات العاريات المائلات المميلات التي مثل في ما النساء في بلدانهم وأشد، وسط هذه العواصم وسط هذه المدن التي قد وصلت التربية فيها إلى هذه الحدود حطموا هذه القيم كلها والمعاني واستدرجوهم ودعوهم إلى الرذيلة، فصارت محل التبرج الشديد ومحل الفساد الشديد ومحل الانحراف الشديد والعياذ بالله تبارك وتعالى. رأينا ذلك، ولا تزال بعض البيوت في القاهرة مثلا أو في عدن القديمة قائمة بهذه الصورة. ها؟ لكن مين؟ مرت مراحل خاصة قبل هذه المرحلة في وقت الافتتان الشديد، أيام كان الشيوعية أيضا في مصر وكانت الشيوعية في عدن، وصلوا إلى حدود غريبة ساقطة، بحيث الشاب العادي بحكم فطرته هو يستحي ولا يستحي منه في الشوارع وفي الطرقات وعند ركوب السيارات وما إلى ذلك. يعني توصلوا إلى نزع الفضائل من الناس وتبذيل الأفكار والثقافات، دفع الله شرهم عنا وعن المسلمين. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ولكن إذا توجهنا إلى إرادة الله يبين لنا يهدينا ويتوب علينا غلبناهم وغلبنا إرادتهم. أما إذا قطعنا أنفسنا عن الإرادة الكبيرة العظيمة وركننا إلى إرادة هؤلاء سقطنا معهم وكنا من أخص عباد الله تبارك وتعالى. فالله يحفظنا ويحفظ أولادنا وبنينا وبناتنا إنه أكرم لكم بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. مشكلة العثرات الاجتماعية، وهذه مشكلة من نوع آخر، إنها قد لا تثير في نفس الشاب صراعا للمعنى الذي ذكرناه، ولكنها تحجزه جزئيا أو كليا عن مواصلة السير إلى الغاية التي يؤمن بها، وتفقده الكثير من قدرته ضد ما قد يعترضه من تيارات معيقة. ولن نستطيع في هذه الحال العجالة أن نستعرض جميع هذه المشكلات، فلنتناول بالبيان أهمها وأشملها. هنالك مشكلتان خطيرتان يعانيهما الشاب من المجتمع، تتكون أمامه من كل منهما عثرة كبرى تحيل أمره مع سبيل الاستقامة والرشد إلى مغامرة شاقة تتغلب فيها احتمالات الهلاك على احتمال السلامة والنجاة. أولاهما تقابله في زحمة الشوارع والأسواق وما يتبعهما من المرافق العامة، أخراهما تقابله ضمن جدران بيته عندما يتلاقى مع أفراد أسرته. ففي الشارع يرى الشاب من المناظر العجيبة المثيرة ما من شأنه أن يذهبه عن جميع خصائصه الذاتية، إلا خاصة واحدة هي أنه حيوان جنسي يتوقف من الدنيا
يتوق
من الدنيا كلها إلى شيء واحد هو الجنس. هذه المناظر كانت ذات يوم مضبوطة بما يحكم به الدين أو الشرف أو الخلق أو القانون والنظام، ولكنها اليوم محكومة بعجلة السباق وحدها. فإذا كانت العجلة قد وصلت اليوم إلى الكشف عن نصف الفخذ، فإن لها أن تسابق الواقع فتصل غدا إلى الكشف عن النصف الآخر، والعجلة سيرة والطريق أمامها مفتوح إلى النهاية، لا يعترضها حد من الدين أو الشرف أو الخلق ولا حتى من الذوق. إن العجلة مدفوعة بها للأمام، والأمام ما تستقبله العجلة في اتجاهها كيفما كان، فلا جرم أنه ربما يكون في حقيقته وراء في طريق لا تصدم فيه بشيء، ولكن الشاب هو الذي يصدم من آثار هذه العجلة بأعة العقبات الهائجة في نفسه. يريد الشاب أن يعطي من كيانه كله لوجوده كله بتناسق واعتدال، بأن يعطي من تفكيره وعقله لأسرار الكون وحقائقه، ويعطي من كبريائه وطاقته للحياة التي يتمتع بها والأرض التي يمتلكها، ويعطي من إحساسه ووجدانه للحق الذي يؤمن به، ويعطي من غرائزه البشرية لبنيان المجتمع وقافلة الحياة، ولكنه لا يبصر من الوجود الذي حوله إلا ما يتعامل مع غرائزه البشرية فقط. ولذلك فإن من الطبيعي جدا إذا ما التف به تيار هذا الوجود الجنسي فترة من الوقت أن يتحول كيانه الإنساني المتكامل إلى كتلة من الجنس تسأل عقله عن حقائق الكون فتجيبه غريزته هي المرأة، تسأله لماذا يعيش فيجيبك بملء كيانه ابتغاء ليلة حمراء وفتاة حسناء. وليست المشكلة أن شباب هذا العصر تتقد الحرارة الجنسية بين جوانحه أكثر من الأجيال السابقة، فلذلك وهم باطل. وإنما المشكلة أن المجتمع لم يتعامل مع مجموع كيانه كله إلا مع الغريزة الجنسية فأيقظها بل أثارها بشتى المغريات والمهيجات في الوقت الذي راح يهيئ لبقية ملكاته وطبائعه الإنسانية الأخرى، مزيدا من أسباب السبات العميق والتصاعد المغريات الجنسية وزيادها عاقبة خطيرة جدا على الجيل كله طالما تنبه لها المفكرون والباحثون.
وبعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وبيان ذلك أن أسباب الإغراء تفتقد قسما كبيرا من فعاليتها مع طول الاعتياد والنظر، وعندئذ يتطلب الأمر تصعيد عوامل الإغراء لتجديد فعاليتها وإعادة غرامها، ويصير الأمر متلاحقا على هذا المنوال دون أن يقف عند حد. طول الاعتياد يبعث على الملل ويدفع إلى الجديد وعوامل التهيج، والإغراء تترك على سجيتها لتدخل في سباق تصاعدي مع عوامل الملل والتقادم، سباق مستمر لا يقف عند حد إلا الحد الطبيعي الذي تقف عنده المتعة وتنتهي أمامه اللذة. ولكن طول الاعتياد يظل يحقق قانونه حتى عند الوصول إلى قمة المتعة ونهاية اللذة الممكنة، فيتبرم الجيل الذي وصل إلى كل شيء بكل شيء، وتمضي النفس باحث في هياج غريب تبحث في هياج غريب عن مزيد من الجدة ويزيد من المتعة، فذلك هو بدء الجنون في أخطر أشكاله على المجتمع ومقومات الحياة كلها. وقد رأينا مبادئ هذا الجنون بل كثيرا من آثاره في جهات كثيرة من العالم الغربي، وأن عوامله للتسير في سرعة مذهلة متجهلة إلى أخطر العواقب الوخيمة على ذلك العالم باسر، وأن مجتمعنا لا يسير في الطريق ذاته، وأن السباق المطلق بين عوامل الإغراء الجنسي وعوامل الملل والسئام ينطلق بكل ما يملك، ولا يلوح في الطريق أي حد يقف عنده هذا السباق الانتحاري، اللهم إلا ذلك الحد الطبيعي الذي تبدأ من ورائه مرحلة الشذوذ والجنون. إن الشاب المسلم تقابله من هذه الوقائع الاجتماعي الخطير عقبة خطيرة لا يتأتى اجتيازها إلا بما يشبه الخوارق والمعجزات، إنها عقبة تصده عن السير في طريقه إلى الله، وإنها العقبة تصده عن السير إلى أي لون من ألوان الدفاع عن أرضه أو كرامته أو أي شيء من مقومات وجوده، وإنها العقبة تصده عن أن يمضي في طريق تكوين ذاته وتنمية إنسانيته ومداركه، إذ من شأنها أن تعمل على تذويب هذه الدوافع كلها في نفسه ثم صهرها في قلب غريزي جنسي مجرد،
والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا المعنى المشار إليه في ذكر استعمال الإنسان فتنة للإنسان الآخر في مثل عندما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء إلى غير ذلك، كل ذلك لأن استقرار الإنسان في حياته قائم على حد ما أسكن الله آدم وحواء الجنة وقال كلا منها من حيث شئتما ولا تقربوا هذه ابتعدوا عن المحرم، فلما قربوا من الشجرة تغير الأمر كله، كذلك حياتنا هذه في الدنيا إذا ابتعدنا عن الشجرة التي نهينا عنها وهي المعصية تستقر بنا الأمور ويهدأ البال وتكون في خير متواصل من ربك سبحانه. فإذا ذهبت إلى الأكل من تلك الشجرة فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. فلهذا كان يقول إذن الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله في هؤلاء الذين يغرون النساء بالتبرج، قال أنت الذي أغروك وهم في الحقيقة أعدى لها، قال الآن أظهرت المحاسن وفتنت عندنا في المجتمع ناشئة من شبابنا يحتاجون إلى ما يساعدهم على الاستقامة وإلى ما يسكن هياجهم وغرائزهم، ما يحتاجون لشيء كثير، فتحولت إلى عنصر مثير، أثرت فأفسدت. ما الذي حصل في المجتمع؟ من جملته نساء من النساء في بيوتهن يعيشن باستقرار قد عدت عليهن سنوات مع أهلهن، أزواجهم خرجوا رأوك بهذه الإثارة في بداية العمر، ما مر عليك مثل ما مر على من في بيوتهم من الحمل والولادة ومزاوية الأعمال، فيزين الشيطان من عادته هذا المنظر ويجعل في فكر هذا الناظر عندما يرجع إلى أهله يقارن ويبدأ فساد البيوت من هنا، فتفسدين على الناس بيوتهم رجال ونساء. فأنت إن كان لك حظ في الحياة يسر لك زواج وتدخلين في بيت ويجي لك ما جاء للأولين من العمل من الولادة من الحمل وما إلى ذلك، تجي لي بعدش وتخرج بالطريقة اللي كنت عليها تخرجين، فتجي لها عند زوجك تفتنه كما فتنتي أنت وفسدتي على هذا، وبعدين جديد الفساد يتواصل ويتتابع ويتوالى، فإيش الذي عملتي؟ لا استفدتي من هذا التصرف ثقافة ولا عقل ولا وظيفة ولا خير، فأفسدتي على الخلق وأفسد عليك بعد ذلك، لأن الجزاء من جنس العمل. أيوة هذا أمر. الأمر الثاني لأن توصلوا أيضا إليه بما يعرضون من خداع التصويرات، فيصورون تصوير خداعية سينمائية كذابة، يصورون عند الناشئة والشباب صور في واقع حياة بني آدم، ما هي هكذا ما تقوم، لكن اللعب اللقطات والمظاهر يخلي يرتسم عند ذهن الشاب صورة معينة يتطلبها. فمهما دخل في واقع الحياة وما أدركها ما يحصل، هذا شيء من الخيال والخديعة والتفنن في العرض والكذب، فالأمر ما يحصل، يبقى مشغوف ملهوف ولا يستقر حياته، ويفسد عليه وضعه أو أسرته وما إلى ذلك. وسبب كان مفتة عينه على الكخداعين الكذابين يعرضون عليه عروضات ما هي من طبيعة الواقع في الحياة، ما هي من طبيعة البشر أصلا، فبذلك يحصل أنواع من الفساد. فهذا هذا اسمها الانحراف اللي في المجتمع، والذي بين مشكلة في الشاب، قال هل غرائز شباب وقتنا أشد من غرائز شباب الماضيين؟ لا، اللي في أيام آدم والآن قد يكون فيهم الأقوى من هذا، ولكن المهيجات والمثيرات في زمننا ليست كما تلك، والمعدلات والمروضات ضعفت في زماننا ما كما كانت في وقتهم، فبذلك حصلت في المشكلة، ما هي مشكلة الشاب، مشكلة انحراف المجتمع هذا الذي عنده. وسيبين لك أنه إذا كان في الشارع يحصل مثل هذا، ويحصل اللي يعلم السب، ويحصل اللي يعلم الشتم، ويحصل اللي يعلم يقول الأدب، ويحصل اللي يعلم الكذب، ويحصل اللي يعلم الخيانة، ويحصل اللي يعلم يقول له قل لأهلك كذا، قول لأبوك كذا، تعال بنصل لك، تقول لأبوك بعدين كذا، نقول لأبوك في محل فساد تمام وخربطة. أكبر من ذلك بعدين يجي بعده يتغلب على الفتن هذا اللي خارج الشارع كلها، وما بقي في قلبه من إيمان ونور وتقوى، يجي يحس الواحد من أفراد الأسرة يضحك عليه لما يصلي، يضحك عليه لما يقرأ، وهنا هنا تعب وصل خارج البيت، جاء وسط الدار كان بيحتاج حد قوي يساعده، يحصل بعضهم هم ايضا متأثرين ببعض برامج، صاروا يشمئزون من مظهر الالتزام بالدين، يقول هذا انت تبغى نفسك امام انا دايت ولا ايش تشدد حقك هذا، لا الله ايش باقي هلا سيب الدين كله عاد لا هنا ولا هنا، وهكذا. وكم من تعيير من بعض افراد الاسرة كان سبب تغيير وسقوط بعض أفراده، حتى راح إلى ضياع الخيرات بأنواعها وأصنافها، ووقوع في شر كبير والعياذ بالله تعالى. فهذه آفات في المجتمع جلبتها له استماعه وإنصاته لمعروضات عدوه، وقلة إصغاءه وإنصاته لمعروض ربه ورسوله وصالح العباد، فصار حال المجتمع هكذا، فنشأت المشكلات عند الشباب وعند غيرهم. نظر الله إلينا وإليكم نظر يملأنا بها إيمان ويقين وخلاص، ومهما وصلوا إلى هذه الحدود فإن الله يختار من الأمة وشبابها ونشأتها من يصدق معه، ويجعله أغلى وأعلى من كل هذه المحاولات الإبليسية للإنس والجن، في شياطين الإنس والجن، ويختار الله لذلك من يشاء، والله يجعلنا ممن يختارهم لقربه ولمحبته ولنصرته ولوعي الحق ولإدراك الحقيقة وللاستقامة على ما يحب، حتى يسعدنا في الدنيا يسعدنا في الآخرة، ويجعلنا من جنده ويجعلنا من عباده الذين ليس للشيطان عليهم سلطان، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.